بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهى كلامنا في القياس والاستقراء والتمثيل، والآن ندخل في باب جديد وهو الباب السادس، الصناعات الخمس. الصناعات الخمس هي كما سيأتي إن شاء الله: صناعة البرهان والجدل والخطابة والشعر، وأيضا الخامسة المغالطة. بارك الله فيك. صناعة المغالطة. سابقا كما تذكرون تكلمنا في القياس من جهة صورته. القياس له مادة وصورة. الصورة ما هو المراد منها؟ يعني كيف نؤلف، كيف نشكل القياس. قلنا لابد أن تكون مثلا أولا المقدمة الصغرى ثم المقدمة الكبرى، لابد أن يكون كل مقدمة فيه حد، الحد الأصغر في المقدمة الصغرى، الحد الأكبر في المقدمة الكبرى، هناك حد أوسط، هذا تكلمنا فيه. هذا بالنظر إلى صورة القياس، كيف نركب القياس. أما بالنسبة إلى مادة القياس، مضمون القياس لم نتكلم فيه. يعني فيما سبق تكلمنا في تركيب القياس بغض النظر عن مادته. الجملة التي أنت جئت بها صحيحة، خطأ، مكونة من شيء يقيني، شيء ظني، شيء قطعي، شيء مشهور، شيء متسالم عليه، شيء حسي، شيء وجداني، ما تكلمنا في ذلك. يعني في معنى المقدمة الصغرى ومعنى المقدمة الكبرى لم نتكلم فيها. طبعا القياس يتكون من أمرين مهمين، يتكون من المادة نفس الجملة، مضمون الجملة، معنى الجملة. ثانيا هذه القضية الصغرى أو المقدمة الصغرى والكبرى كيف نركبها. فيما سبق تكلمنا كما قلنا في تركيب وتأليف وتشكيل القياس. الآن سنتكلم في ماذا؟ في مادة القياس. القياس هذا الذي نحن نتكلم فيه ما هي مادته؟ هل هي قطعية؟ طبعا سبق أن قلنا النتيجة تتبع أخص المقدمة، فإذا كان مادة القياس ظنية هل تتوقع أن تأتي النتيجة ظنية؟ لا. يقول إن للقياس مادة وصورة، والبحث عنه يعني البحث عن القياس. لا نزال الآن في القياس، رجعنا إلى القياس، كلامنا في القياس، لأن قلنا قياس استقراء تمثيل، الآن رجعنا للقياس من جديد. والبحث عنه عن القياس يقع من كلتا الجهتين، من جهة المادة ومن جهة الصورة. وما تقدم في الباب الخامس كان بحثا عنه عن القياس من جهة صورته وكيف نركبه وكيف نشكله. والمقصود، أما الآن طبعا سنتكلم في القياس من جهة مادته، والمقصود من المادة مقدماته في أنفسها. نفس المقدمة الصغرى، نفس المقدمة الكبرى في نفسها بما هي هي، بغض النظر عن تركيبها، عن جعلها مقدمة صغرى أو مقدمة كبرى، نفس المقدمة في نفسها مع غض النظر عن صحة تأليفها مع بعضها، بعضها مع بعض، هل نحن ألفناها تأليف صحيح أو ما ألفناها مسألة أخرى. ننظر إلى المقدمة بما هي هي، وهي هذه المقدمة الصغرى أو الكبرى تختلف من جهة الاعتقاد بها، هل هي قطعية أنت تعتقد بمضمونها والتسليم بصدقها وعدم الاعتقاد بها وعدم التسليم بصدقها، وإن كانت صورة القياس واحدة لا تختلف، ربما صورة القياس هيئة تأليف القياس صحيحة لكن المادة ظنية غير معتقد بها وهمية، فطبيعي أن هذا يؤثر على النتيجة النهائية للقياس، فقد تكون القضية التي تقع مقدمة سواء كان مقدمة صغرى أو كبرى قد تكون مصدقا بها، معتقد بها يقينية، وقد لا تكون، قد تكون ظنية، قد تكون أنت جئت صورة قياس لكن لا تعتقد بمضمون المقدمة الصغرى أو الكبرى، وإذا إما أن تارة تكون مصدق بها وتارة يكون غير مصدق بها، والمصدق بها قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية. واحد يقول كيف أصدق بشيء وهو غير يقيني؟ ظني، الظني أيضا نصدق به. لو جاءك ثقة وأخبرك بخبر تصدق به أو لا تصدق؟ تصدق، مع أنه ليس بقطعي، لعل هذا مشتبه، لعل متوهم، لكن اليقيني الظني ممكن أن نصدق به. إذن الآن المقدمات تختلف، تارة تكون يقينية، تارة تكون غير يقينية، تارة مصدق بها، تارة غير مصدق بها. قال وبحسب اختلاف المقدمات وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج. طبعا المقدمات هي مادة للنتائج، أسباب للنتائج، ولهذا تؤثر المقدمة في النتيجة. قال وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض التأليف. لماذا أنت ألفت هذا القياس؟ ما هي غرضك؟ ما هو غرضك؟ ما هي غايتك؟ يعني بحسب إذن إيش؟ المقدمات يقينية أو غير يقينية، بحسب الغرض من التأليف، لماذا أنت ألفت هذه المقدمات؟ ينقسم القياس إلى الصناعات الخمس، وهي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. قال والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمال هذه الأشياء الخمسة، استعمال الجدل، استعمال بهذا النحو نسميه جدل، هي الصناعات الخمس. فيقال مثلا صناعة البرهان، صناعة الجدل، وهكذا. لكن قبل أن ندخل في مبحث الصناعات الخمس لابد أن نذكر مبادئ الأقيسة كمقدمة تعيننا على الدخول في الصناعات الخمس. قال وقبل الدخول في بحثها، بحث الصناعات الخمس واحدة واحدة، نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة في القياس، القضايا التي نستعملها مقدمة صغرى أو مقدمة كبرى، وأقسام هذه القضايا، أو فقل حسب الاصطلاح العلمي، حسب اصطلاح المناطق نتكلم في مبادئ الأقيسة، ثم نذكر بعد ذلك الصناعات الخمس. مبادئ الأقيسة، أولا الأقيسة جمع قياس، يعني بمعنى مبادئ القياس. مبادئ القياس المراد بالمبدأ يعني المادة التي تكون منها القياس. هذه المادة ما هو نوعها؟ ما هو من جهة مثلا كونها يقينية، ظنية، مشهورة، حسية، وجدانية، غير ذلك، مسلمة، ظنية، وهمية؟ قال: لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة. الآن مثلا نريد أن نأتي بقضية، نشكل أي قضية، مثلا نقول مثلا زيد شارب للخمر، هل هذه القضية تحتاج إلى دليل؟ يقول: لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة. ممكن نقول صح، تحتاج إلى دليل. أنت تقول زيد شارب للخمر، ما هو الدليل؟ قد نحتاج إلى دليل، لكن مو كل قضية تحتاج إلى دليل. الآن لما أنا أتكلم معك أقول مثلا وقت النهار في الصباح، أقول لك النهار موجود، تقول لي ما هو الدليل؟ هل هنا بعد الجيل تقول لي ما هو الدليل؟ أقول لك الآن أنت ما تشوف النهار؟ يقول لي لا، أنا أريد دليل. كل شيء دليل، نقول له هذا كل شيء دليل خطأ. ليس كل قضية لابد أن يطلب لها دليل، لأن بعض الأحيان تكون وجدانية، نشوف هذا بالوجدان، نشوف نهار بالإحساس. الآن في أشياء هذه أقوى مشاهدة، نشوف نشاهد أنه نهار حسية. بعض الأحيان الآن أنت لما تقول أنا متعب، يقول لك واحد شنو الدليل؟ جيب دليل. هل تستطيع أن تقيم دليل؟ تقول لا، هذا شيء وجداني أنا قاعد أحس فيه، بعد أنا أحس بالوجدان أنني متعب، خلاص هذا بالنسبة لي أنا كافي. يقول: إذن لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل، لأن بعض القضايا بديهية، بعض القضايا ضرورية حسية، بعضها وجدانية، بعضها أولية كما سيأتي، بل لا بد من الانتهاء في الطلب إلى قضايا. يعني الآن نحن لما أنا أقول لك زيد يشرب الخمر، تقول ما هو الدليل؟ أقول لك تعال تعال أنت بنفسك وبعينيك ترى زيدا يشرب الخمر، فانظر هذا زيد يشرب الخمر، أنت رأيته. إذا انتهى طلب الدليل على هذه القضية إلى أمر يستغني عن الدليل وهو المشاهدة، إلى قضايا. لما واحد يقول لك ما هو دليلك؟ تقول أنا رأيته، أنا رأيته يشرب، إلى قضايا مستغنية عن البيان وإقامة الحجة لأنها مشاهدة، صارت شيء مشاهد محسوس. وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان. إذن نحن كل قضية لا يشترط أن تكون نقيم عليها دليل، هذه متى لا نقيم عليها دليل؟ إذا انتهت إلى أمر كما عبرنا يستغني عن البيان، ما نحتاج إلى إقامة دليل. هذه المقدمات التي هي لا تحتاج إلى إقامة دليل تسمى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة. مبادئ الأقيسة يعني هي المادة التي أنت تأتي بها وتذكرها في القضية على أساس، مثلا الآن لما نقول شارب الخمر فاسق، هذه المفروض أنا لما أذكرها لك أنت كمطلع أو كمؤمن تعلم أن هذه أمور مسلمة لا تحتاج إلى إقامة دليل. هذه نسميها مبادئ لا قيسة، وهذه مبادئ لا قيسة ثمانية أصناف: يقينيات، مظنونات، مشهورات، وهميات، مسلمات، مقبولة، مشبهة، مخيلة. ما هو المراد بكل واحدة من هذه الثمان؟ نأتي إلى واحدة واحدة نتكلم فيها. أولا اليقينيات، ما هو المراد باليقين؟ اليقين لما أنا أقول أنا متيقن، أنا متيقن أن الآن ليل، نعم متأكد ومتيقن غير يعني ربما أقوى من متأكد أيضا، متيقن جازم قاطع، يعني أعتقد أنا أرى أن اعتقادي أن الآن ليل مطابق للواقع. قد واحد يقول لي أنت لا تشك، ألا تشك أن الآن ليل؟ أقول لا، انظر، انظر إلى السماء، ليل قاطع جازم. قال اليقين المقصود هنا هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض، لا احتمل بعد انه نهار، لكن هذا جاءني وحصل لا عن تقليد. لان بعض الاحيان اذا كان عن تقليد احتمل النقيض، ما انا متاكد، لا يكون يقينا، لابد ان يكون ينتهي الى امر غير تقليدي حتى يصير قطعي. وتنقسم القضية اليقينية، الآن انجي إلى القضية اليقينية، شيء أنت متيقن منه، ترى هذا الشيء المتيقن أنت منه بديهي. الآن لما أنا أقول أيهما أتبع، الواحد أو الاثنان؟ الاثنان أكبر، متأكد قاطع نعم. هذه أنت ما هل أقمت عليها دليلا؟ هل بحثت؟ أقول لك فكر فيها، فكر. تقول لا أحتاج أن أفكر، هذا شيء بديهي، هذا شيء ندركه بمجرد أن نلتفت إليه نتنبه إليه، هذا يسمى بديهي، ما يحتاج إلى أن نفكر حتى نتوصل إليه، هذا يسمى بديهي. القسم الثاني من اليقينيات هو النظر الكسبي. الآن لما نحن جئنا إلى مجموع زوايا المثلث، هل تساوي قائمتين أو لا تساوي قائمتين؟ لا نعلم في البداية، لا نعلم، جئنا أقمنا الدليل، الآن كلنا تيقننا أنها تساوي قائمتين، لكن هل لو أنت جئت إلى رجل من الشارع لم يتوصل، لم يبحث، لم يفكر، هل يقول نعم تساوي قائمتين؟ لا يقول. إذن هذه صارت عندنا إيش؟ قطعية يقينية، لكن بالنظر، بالكسب، بالتفكير. زين، هذه التي هي تنتهي، إذن عندنا الآن فهمنا إيش؟ القضايا اليقينية إما أنها بديهية، هذه واحدة، الثانية نظرية تحتاج إلى تفكير. هذه النظرية لما نأتي إليها كيف توصلنا إليها؟ لابد تنتهي إلى بديهيات، لابد تنتهي إلى بديهيات. مثلا جئنا إلى الزاوية الأولى للمثلث، وجدنا أنها مثلا نفترض 60، الزاوية الثانية 60 درجة، هذه طبعا كيف عرفنا أنها 60 درجة؟ جئنا بالمنقلة مثلا ووضعناها فعلمنا أنها 60، إذن علمي بأنها 60 صار إيش؟ أمر بديهي، يعني بسبب إيش؟ أنني رأيت أنها 60 درجة. فإذا هذه الأمور القطعية التي هي مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة، ومجموع القائمتين 180 درجة، انتهى إلى أشياء بديهية. إذن أصول اليقينيات لابد إما بديهية أو تنتهي إلى بديهية حتما. قال: وتنقسم القضية اليقينية إلى بديهية، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ونظرية كسبية، لكن هذه النظرية الكسبية تنتهي لا محالة إلى البديهيات. إذن البديهيات إذن هي أصول اليقينيات، هي التي ترتكز إليها اليقينيات. هذه البديهيات البديهيات اليقينيات ستة أنواع. يقول بحكم الاستقراء، يعني لما بحثنا وجدنا أنها ستة أنواع، يعني ما عندنا دليل حصري أنه بعد مستحيل أن تكون سبعة أنواع، لا، الذي وجدنا ستة أنواع. ربما شخص يفكر يبحث يتأمل فيجد أن هناك أنواع أخرى أيضا للبديهيات. هي: أوليات، مشاهدات، تجربيات، متواترة، حدسيات، سطريات. هذه هي البديهيات التي ترتكز عليها اليقينيات. انجي نأتي إلى واحدة واحدة. ما هي الأوليات؟ الأوليات هي أي قضية تطرح عليك بمجرد أن تطرح تتوصل إلى النتيجة من دون أي سبب آخر، من دون أي بحث استدلال، يعني بمجرد أن تتصور الطرف الأول الواحد وتتصور الطرف الثاني الاثنين وتتصور النسبة بين الواحد وبين الاثنين، تجد أن الواحد نصف الاثنين، الواحد أصغر من الاثنين. هذه لا تحتاج إلى أكثر من توجه النفس إلى الطرف الأول والطرف الثاني والنسبة بين الطرفين، فيحصل عندك الجزم بهذه النسبة، وهي أنه الواحد نصف الاثنين أو الواحد أصغر من الاثنين. قال: وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، هي بذاتها بمجرد أن رأيتها صدقت بها، يعني لم تصدق بها بسبب غيرها أن غيرها أثبتها، أي بدون سبب خارج عن ذاتها، بس بمجرد أنك تأملتها ونظرت إلى الطرفين والنسبة جزمت بها، بأن يكون تصور الطرفين الواحد وهذا الطرف الأول واثنين الطرف الثاني، مع توجه النفس إلى النسبة بين الطرفين بين الواحد والاثنين، هذا التصور والتوجه كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية، وهي الواحد نصف الاثنين. علمنا أن هذه صادقة. فكلما وقع للعقل، يعني كل في أي حالة في أي مورد حدث أن العقل تصور حدود القضية طرفي القضية على حقيقتها، هذه الحدود حقيقة هذا الحد وحقيقة هذا الحد، وقع للعقل التصديق بالقضية فورا عندما يكون متوجها لها، هذه نسميها قضية أولية. وهذا مثل قولنا: الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، الواحد نصف الاثنين، الواحد أصغر من الاثنين، وهكذا. هذه قضايا نسميها إيش؟ أولية. تلاحظون أنها قضايا بديهية، وهي نحن نجزم بها أو لا نجزم؟ نجزم. إذن يقينية بديهية. نأتي إلى القسم الثاني من اليقينيات البديهيات، وهي المشاهدات. المشاهدات يقول وتسمى أيضا المحسوسات، الأشياء التي نحسها بالحواس الخمس، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس. الآن لما ننظر إلى الوردة الحمراء ماذا نقول؟ حمراء، وردة صفراء صفراء، وردة بيضاء بيضاء. هذه نحن نجزم بأن هذه الوردة حمراء أم لا؟ نجزم. ما الذي جعلنا نجزم؟ بواسطة الحس. يقول يحكم بها العقل هذه الوردة حمراء، حكمنا بها، جزمنا بها، لكن بالاستعانة بالحس. ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة. لو أنا تصورت وردة وتصورت اللون الأحمر، هل كافي في الجزم؟ واحد يقول لي أنا عندي وردة بس أنا ما شفتها، عندي موجودة في البيت، أنا أتصور أنها وردة تصورتها ثم تصورت حمراء، أقول أنا أجزم بأنها حمراء، يقول لا بيضة. مو صحيح، أخطأت أنت. لا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة. ولذلك قيل من فقد حسا فقد علما. أنت الآن لما تدخل أي مكان بالحس تعلم بأشياء كثيرة في ذلك المكان، صح؟ إذا كان الإنسان فاقد للحس فقد أشياء، معلومات كثيرة. فإذا الحس يكسبك معلومات. من فقد الحس، أي حس طبعا، لما نقول حس معلوم جميع الحواس، حواس الخمس، هذه الحواس الحس، هذا الحسيات، هذه المشاهدات التي هي يعني المرادنا بالمشاهدات المحسوسات، مو فقط المشاهدات بالعين، لا، مشاهدات أو محسوسات. هذه تنقسم إلى قسمين، تارة ما نسميه يعني الحس الظاهر، هناك حس ظاهر. الحس الظاهر هذه الحواس الخمس، اللامسة، الآن لما تلمس شيء تدرك أن هذا خشن أو ناعم أو أملس أو لزج أو حار أو بارد أو غير ذلك، هذا إيش؟ باللمس، بالنظر أحمر أزرق، بالشامة الروائح، السمع الأصوات، أيضا إيش؟ الذائقة، هذا مر حامض حلو مالح إلى آخره، هذا نسميه الحس الظاهر. في عندنا النوع الثاني من الحس هو الحس الباطن. الحس الباطن هو الأمور التي ندركها بالداخل، مثلا الإنسان يشعر أنه خائف، الخوف، الفرح، اللذة، الألم، العطش، الجوع، هذه أشياء داخلية. يعني هل أنت باللامسة تدرك أنك عطشان؟ بالنظر تقول لا أنا ما أدري عطشان أم لا، أروح أشوف نفسي في المرآة، لا مو هكذا. فهذه أمور باطنية، إذن هذه الأمور الباطنية تسمى ماذا؟ تسمى وجدانيات. الأمور الظاهرية تسمى حسية. قال والحس على قسمين، حس ظاهر وهو خمسة أنواع: البصر، السمع، الذوق، الشم، اللمس. والقضايا المتيقنة بواسطة هذا الحس الظاهر تسمى حسية، فهي مشاهدات من قسم المشاهدات، من قسم اليقينيات البديهية، وهي ماذا؟ حسيات. كالحكم بأن الشمس مضيئة، هذا الباصرة، النار حارة اللامسة، هذه التمر حلوة الذائقة، هذه الوردة طيبة الرائحة، شام. وحس باطن والقضايا المتيقنة بواسطته، مثلا أنا متعب، أنا جائع، أنا نعسان، أنا متألم. هذه القضايا التي نحن متيقنون بها تسمى وجدانيات، كالعلم بأن لنا فكرة. أنا قاعد الآن أفكر، أو أنا لا، يعني الآن لما الإنسان يسرح في مكان، أنت ربما تقول سارح لأن أنت تدرك، بس هو التفت إلى نفسي أنه سارح أم لا. بأن لنا فكرة وخوفا وألما ولذة وجوعا وعطشا ونحو ذلك. هذا إيش القسم الثاني من اليقينيات البديهيات. القسم الثالث تجربيات أو المجربات. هذه يقول وهي القضايا التي يحكم بها العقل بسبب التجربة. كيف التجربة يعني؟ يعني أنه نحن جربنا أشياء، فلما جربنا أشياء حصل عندنا يقين قطع، صار بديهي. مثلا رأينا نار، لمسناها وجدناها حارة، شفنا نار ثانية لمسناها أيضا حارة، كل نار وجدناها حارة، خرجنا بنتيجة كل نار حارة. هذه إيش؟ كيف علمنا أن كل نار حارة ونحن ما اطلعنا على كل نار؟ النار التي لمسناها هذه صارت يقينية وبديهية بسبب إيش؟ أنها من المحسوسات. لكن لا، هذا أدى بنا إلى نتيجة ثانية، أشياء مي محسوسة، كل نار ما لمسنا كل نار، لكن هذا بسبب التجربة. بسبب التجربة جعلنا نقول ذلك، أو وجدنا أنه الأجسام مثلا الصلبة الحديد يتمدد بالحرارة، هذا الحديد، إذا توصلنا إلى أنه كل حديد يتمدد بالحرارة. قال وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساس، صح؟ هي معتمدة على الحس، لكن توصلنا إلى نتيجة أخرى ليست حسية، فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب يعني أمرا يجعل هناك لزوم أن يرسخ في النفس حكم، قضية، نتيجة لا شك فيها، كالحكم بأن كل نار حارة وأن الجسم يتمدد بالحرارة. هذه نسميها ماذا؟ التجربيات المتواترات. المتواترات هذه قضايا أيضا، تعرفوا نقول هذا شيء متواتر، يعني الآن مثلا هناك أشياء كل العالم لا يختلف فيها، هل هناك من يختلف أن هناك مكان اسمه مكة، هناك شيء اسمه الكعبة؟ في أحد يقول لا، أنا ما أصدق بهالكلام. في الآن ربما كل منا ما رأينا بلاد اسمها روسيا، في أحد ذهب إلى روسيا؟ ما في، لكن كلنا جازمون بأن في بلاد اسمها روسيا. لماذا حصل هذا الجزم مع أننا ما رأيناها؟ لأنه ناس يخبرون، ناس كثيرون جدا أخبروا بأن في بلاد اسمها روسيا، وهكذا كل البلاد الآن في العالم نحن نجزم بأنها موجودة، ولكن بسبب التواتر، تواتر النقل. يعني إذا التواتر سواء كان في الأشياء الحاضرة الموجودة أو في الأشياء الماضية، أشياء الماضية أن هناك نبي بعث في مكة صلى الله عليه وآله، هذا لا أحد يختلف فيها، أنه هذا القرآن الذي الآن موجود عندنا هو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد ما أحد يختلف فيها، وهي قضايا تسكن إليها النفس، يعني نطمئن بها، نجزم بها سكونا يزول معه الشك، يعني لا شك فيها، لا أصلا نسبة خطأ فيها، ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار جماعة أخبرون جماعة عن هذا الشيء. هؤلاء الجماعة بسبب أنه لا يعرف بعضهم بعضا يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني اتفاقهم على الكذب هذا ممتنع عادة، ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة. يعني أولا هؤلاء الذين قالوا أن هناك بلاد اسمها روسيا مثلا، هؤلاء يعني مستحيل أن كلهم يكذبون، كلهم اتفقوا على الكذبة، مستحيل، عادة مستحيل. الشيء الثاني يمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة، نقول لا ما في روسيا، ما عليكم من هالكلام، في ناس يقولوا في روسيا، قال كلهم هؤلاء مشتبهين، كلهم مخطئين، لا كل هؤلاء ما افتهموا ان هذه روسيا، يعني هالاعداد الهائلة كلهم ما افتهموا، يعني يمتنع اتفاق ان يتفق ان يحصل منهم الخطأ في فهم الحادثة وعدم ادراك الحادثة حيث نقلوها إلنا خطأ. كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها فنحن نجزم بها، وعلمنا بنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا علمنا بوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص السابقين، الإسكندر المقدوني مثلا، هتلر أو نابليون أو أشخاص الذين الآن موجودين في التاريخ. يعني الآن أنتم تلاحظون لما يجي واحد ويسب شخص موجود في التاريخ، شخص مذكور أنه، ويجي شخص ويسبه، تقوم حروب، معارك، تسيل دماء، لماذا؟ لأنه هؤلاء يجزمون أن هناك شخص موجود وبهذه الصفات التي جعلت هذا يتحمس له ويدافع عنه دفاع مستميت ولا يقبل أنه يمس بشيء. طبعا هذا طبعا في الرجال العظماء، والرجال غير العظماء نفس الشيء، هذه كلها متواترة. إلى هنا نقف عند الحبسيات إن شاء الله إلى الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بالنسبة للمتواترات نلاحظ الآن في من حدد أعداد معينة، يقول أقلها كذا، أقلها يعني في نشوف في الأحاديث وكذا، هل هذا صحيح ينطبق على أقلهم 10 وأقلهم تحديدا؟
الذي هو يعني الذي ذكر أنه امتناع، عفوا اتفاق جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، قد يكونون 5، قد يكونون 10، وقد 50-70 ألف تواطؤوا على الكذب كلهم من مكان واحد. الآن لما يأتي شخص أنت رأيته في مكة وقال لك أنني رأيت في مكة كذا، بعد ذلك أنت ذهبت إلى مثلا في رجوعك مررت بالرياض شفت واحد أصلا يعني بالصدفة في الطريق وقال لك أنا رأيت في مكة كذا، ثم ذهبت إلى بلاد أخرى، ثم ذهبت إلى الشام التقيت معه قال أنا في اليوم الفلاني رأيت في مكة كذا، ثم ذهبت إلى مصر وقال لك واحد أنا رأيت كذا، ذهبت إلى المغرب قال لك واحد أنا كنت في مكة ورأيت كذا، تقول هذا واحد من مصر، واحد من المغرب، واحد من الشام، واحد من العراق، واحد من كلهم بيتفقون على هذا، يعني يحصل عندك يقين بأنه فعلا حدثت هذه الحادثة، مع أنه ربما 5 أشخاص 7 أشخاص. لكن لو جماعة الآن يحصل جماعة يتفقون على شخص وربما يعدون بالعشرات ويكذبون عليه أنه نعم عمل هذا العمل وهو مسكين لم يعمل، فإذا هؤلاء بما أنهم في مكان واحد وعلى مشرب واحد ودائما يلتقون مع بعض لا يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب، بخلاف في الفرض الأول أن كل واحد من هؤلاء 5 أو 6 لا يعرف الآخر، فلذلك عادة هؤلاء الذين لا يعرفوا بعضهم بعضا يعني ما يتفقون على شيء، إنما يتفق من يلتقي مع الآخر ويمكن أن يعني يفتعل معه كذبة. فلذلك يعني القول الذي هو يذهب إليه جملة من المحققين أو كثير من المحققين أنه لا يشترط في التواتر عدد معين، ولكن العمدة إيش؟ امتناع تواطؤهم على الكذب. هذا
في من قال
نعم في صح في هناك من قال، لكن هذا قول يعني مجامل لا لم يأخذ به المحقق. يعني البديهية وتكون خطأ طبعا ممكن إذا كان ناشئ عن مثلا يقولون اغتشاش الحواس، اغتشاش الحواس يعني إيش؟ يعني الحاسة تخطئ، الحاسة بعض الأحيان تخطئ، أنت أو مثلا عفوا يجي واحد يشوف يقول هذا لون أحمر، يقول مو أحمر هذا أخضر، تبين عنده مثل ما يقولوا عمل ألوان، فعند شيء بديهي يقول أنا شفت أحمر، يقول له مو أحمر هذا أخضر مثلا، أحسن السراب، أنا أشوف سراب بسبب خطأ في الحس، قد يخطئ تخطئ الحاسة، فتشوف شيء وتعتقد أنه بديهي تقول إيه نعم موجود ماء وتذهب ولا تجد ماء فتعلم أنك أخطأ. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العقل من أجل أن يصحح الحاسة، وهذا استدلال هشام بن الحكم على عمر بن عبيد أن الله جعل الحواس العقل حتى يقومها، فهذه الخلق هذا الكثير لا يجعل له شخص يقومه إذا أخطأ، هذا مستحيل، فلا بد أن يكون في كل زمان إمام منصوب من الله سبحانه وتعالى يقوم الخلق. إذا خارج
بس المنطق
تتعلق بالمنطق تفضل.
فرصة يعني أو نقطة يعني.
تفضل.
أنا واصل لإيميل الدمشقية ما يوصلكم مولاه ينتقد فيها كان السيد كمال حيدري على المنطق، يقول أنت تقول بأن كل إنسان حيوان ناطق. فهل رسول الله حيوان؟ هل الإمام علي شو كيف
انتقل؟ لا
شوف الطريقة. هل الإمام هل علي مهم؟
علي.
هل علي حيوان؟ يعني ما الله يريد يقول هو في ذهنه هل فاطمة حيوانة؟ جابوا بعدين رد
سيد كمال
يقول تبسكين
جاهل، هذا كلام جهال
مو مرادنا من الحيوان بالبهيمة.
صحيح صحيح هم الآن يحرمون. نعم
بس يعني مثلا الحيوان
صحيح صحيح فهو هم عندهم يقولون من تمنطق فقد تزندق، عندهم المنطق حرام، لذلك شوف استدلالاتهم ضعيفة، يعني ليست على الأصول الصحيح، يخطئون في استدلالاتهم عن عمد أو عن جهل. وتلاحظ كل استدلالاتهم السلفية وإشكالاتهم على الشيعة فيها خطأ، يعني تفكير خطأ أنتج إشكال الظن. لما يجي العالم الشيعي يبين أن هذا لا، هذا تفكير خطأ هذا.
طيب ليش هم يعني عجفوا عن المنطق؟ يعني هذا الشيء عقلي، يعني كيف يعزفون عنه؟
تقليد، عزفوا تقليدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.